السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: من ترك فرضا حتى يخرج الوقت بغير عذر هل يكفر؟ يعني فرض من الصلوات، كمن يؤقت الساعة للدوام بعد خروج الوقت، وعلى فرض أنه يكفر هل يغتسل وينطق بالشهادة، وهل يعيد الحج مرة أخرى؟ أما بالنسبة لكفره فقد أفتى به بعض أهل العلم وقرره ابن حزم في المحلى، لكن الجمهور على أنه لا يكفر، وإنما عليه في هذه الحالة التوبة والاستغفار، ويلزمه القضاء إذا أخر الصلاة عن وقتها متعمدا. عليه أن يتوب توبة نصوحا بشروطها، وحينئذ يلزمه القضاء ولا شيء عليه بعد ذلك، ولا يلزمه إعادة الحج مرة أخرى. ومن حصلت له ردة ثم رجع إلى دينه وقد أدى الحج قبل ردته، هل يعيد الحج أو لا يعيده؟ مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومرد ذلك إلى قوله تعالى: فيموت وهو كافر. فيموت وهو كافر، من عمل بهذا القيد قال لا يعيد ما عمله قبل ردته، ومن قال إنه بمجرد ردته حبط عمله بما في ذلك الحج فعليه الإعادة، والمسألة خلافية من العلم، والأحوط إعادة الحج وإن لم نقل بلزومه. يسأل عن المرور من فوق الكتب أو المصاحف. لا شك أن هذا امتهان لكتب أهل العلم، وإذا كان الأمر بالنسبة للمصاحف فهو أعظم، لا يجوز أن يمر من فوقها. وإذا أفتى بعضهم بتحريم مد الرجل إليها، والله المستعان. يقول: كنا في حملة وخرجنا من ميناء اليوم 12 قبل الغروب، وبعد الانتهاء من أعمال الحج اضطررنا لدخول ميناء والخروج بسبب الزحام، ثم اتجهنا للطائف، فهل علينا شيء أم الحج صحيح إن شاء الله؟ ولا عليكم شيء، لأن دخولكم غير مقصود، إنما اضطررتم إليه. يقول: كنت متمتعا وبعد أداء العمرة ذهبت لجدة ثم عدت يوم 8 إلى منى، فهل هذا الفعل جائز أم لا؟ بعد أداء العمرة تحلل منها التحلل الكامل بطوافها وسعيها والتقصير، ثم بعد ذلك يجلس حلال إلى أن يحرم بالحج في اليوم 8، وسواء بقي في مكة أو خرج منها إلى جدة أو إلى المدينة أو إلى الطائف يبقى على تمتعه. لا، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه. يقول: ما حكم الإحرام إذا مسه الطيب، سواء كان من الجسم بعد تطيبه أو من طيب الإحرام وهو جاهل؟ الجاهل لا شيء عليه، لكن إذا علم يلزمه إزالته فورا. يقول: ما المقصود حين أحرم، قبله أم بعده؟ لا، قبل الإحرام، قبل أن ينوي الدخول في النسك يجوز له أن يطيب بدنه لا سيما الرأس. يقول: عندنا إخوة يتوجهون إلى الحج من فرنسا، وعادة المكلفين بالحج عند الوصول إلى جدة التوجه إلى المدينة، ولا يحرمون إلا من هناك، هل ما يفعلونه جائزا إذا لم يحرموا إلا بعد رجوعهم من المدينة وأحرموا من ذي الحليفة؟ حجهم صحيح وإحرامهم لا بأس به إن شاء الله. نعم، ولا مر على ميقات، باعتبار أن ميقات المدينة أبعد المواقيت، يعني محتوى لجميع المواقيت لبعده. يقول هذا أنه يقول أنه أحب فتاة وأراد خطبتها لكنها طلعت مسيحية، يقول: وهي تحبني، فماذا أفعل؟ في المسلمين ما يغنيك عنها، والآثار المترتبة على الزواج من أهل الكتاب وإن كان جائزا لا تخفى على أحد، خطر على النسل وعلى النفس قبل النسل. هذا يسأل: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ النص كان من الجن، هو من الجن. وجاء في بعض النصوص ما يدل على أنه منهم من الملائكة، ويجيب عن كونه من الجن، أن الملائكة قد يقال لهم جن لاجتنانهم واختفائهم. يقول: ما الحكم إذا أراد المسلم أن يغتسل من الجنابة ووضع على جسمه صابون وشامبو ثم اغتسل بالماء، هل غسله صحيح؟ ثم اغتسل بالماء يعني غير المخلوط بالصابون والشامبو، غسله صحيح؟ يقول: أصحاب المغاسل يغسلون الثياب جميعا، وهذه يكون الماء فيها دون القلتين، وهذه الثياب والسراويل فيها في بعضها نجاسة، فهل غسلها بهذه الطريقة تكون طاهرة مع العلم أنها تخرج نظيفة؟ على كل حال، القول المرجح أن الماء الذي تقع فيه النجاسة فلم تؤثر فيه لا في لونه ولا في طعمه ولا في ريحه أنه يبقى طهور، وإن كان دون القلتين كما هو مذهب مالك رحمه الله واختيار شيخ الإسلام. يقول: إذا أراد طالب العلم أن يحفظ صحيح البخاري ومسلم، فعلى أي طبعة يعتمد في حفظه؟ أما بالنسبة لصحيح البخاري فالطبعة السلطانية التي طبعت عن نسخة الحافظ اليونيني رحمه الله، وكانت نادرة جدا، ثم وجدت بالتصوير والترقيم والعناية الفائقة، طبعت في 4 مجلدات كبار مرقمة ومخرجة، والأطراف موجودة ومحال على الشروح، بإمكانك أن ترجع إلى فتح الباري وإلى العيني والقسطلاني بكل راحة، والمعلقات محال فيها إلى تغليق التعليق وإلى تحفة الأشراف، عناية فائقة بالكتاب. مسلم الطبعة العامرة جيدة، لكن الذي هي مرصوصة، قد يكون طالب العلم بعض الطلبة لا يستسيغ مثل هذه الطباعة المرصوصة المبروزة، لكن البخاري لا بد منه، طاق ولا ما أطاق، لأن مسلم طباعاته متقاربة، أما البخاري فيها تفاوت. أنفسها هذه الطبعة التي صورت عن الطبعة السلطانية بعناية سهير الناصر، طبعة محمد فؤاد عبد الباقي صحيح مسلم طيب، طيب يعني ما فيها أخطاء، لنادر نادر جدا. يقول: نرجو إلقاء الضوء على النسخة التي حققها خليل مأمون شيحة وشيخة صحيح مسلم، شيحة، حيث أنها متداولة بكثرة بين طلاب العلم على أنها أفضل النسخ، لمن لا أعرفها لا أعرفها، والقديم لا يعدل به، لأن الطبعات القديمة تولى الإشراف عليها والتصحيح لجان علمية. طبعة السلطانية لصحيح البخاري صححها 17 من علماء الأزهر، اجتمعوا على تصحيحها، وبعد عرضها بعد الطباعة ظهر فيها 100 خطأ، يقرب من قريب من 100 خطأ، 100 وتنقص قليلا، وأثبتت هذه الأخطاء وصححت في الطبعة الثانية، والذي صور الطبعة السلطانية صححها، قام بتصحيحها، واختبرت عمله بدقة صححها. يقول: من حج مفردا وأنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، فهل له أن يأتي بعمرة مستقلة لتعذر عودته لمكة بعد ذلك لأنه من خارج المملكة؟ حج مفردا وأنهى أعمال الحج عدا طواف الوداع، يعني يسافر، طواف الوداع واجب عند أهل العلم، ترك واجب يلزمه دم عندهم، ثم بعد ذلك يأتي بعمرة مستقلة إن كان ممن يرى وجوب العمرة وهو المرجح. يقول: وهل يأتي بالعمرة قبل طواف الوداع؟ طواف الوداع انتهى خلاص، مدام فارق مكة خلاص لا يمكن الاتيان به، أم يطوف الوداع أولا ثم يأتي بالعمرة، وهل يكفي طواف العمرة عن طواف الوداع إذا كان سيغادر مكة بعد العمرة مباشرة؟ انتهينا من الوداع المتعلق بالحج السابق، وأما بالنسبة للوداع للعمرة اللاحقة فالمعتمر لا يجب عليه وداع، لا يجب عليه وداع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر مرارا ولم يأمر بذلك، إنما أمر به في حجه عليه الصلاة والسلام، ولم يأمر عائشة بعد أن اعتمرت بالوداع. نعم، لا، هذا الباقي ما كما عليه أن يودع إذا أراد الخروج، لكن لو نوى الاستمرار في مكة كيف يودع؟ ما لازم وداع؟ لا لا، هو يقول لتعذر عودته لمكة بعد ذلك. على كل حال إذا أراد أن يسافر عليه أن يودع بالنسبة للحج. طيب، هو يقول من حج مفردا وأنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، فهل له أن يأتي بعمرة مستقلة يعني بعد الحج وقبل سفره؟ وش المانع؟ يأتي به الحاج يعتمر بعد حجه قبل طواف الوداع، الوداع للخروج للمغادرة، لأنه ما نوى الخروج الآن، ما نوى مغادرة مكة، يأتي به قبل طواف الوداع. عائشة نص في الموضوع، جاءت بعمرة قبل ولا وادعت، نص، ما في حرام، انتهى. يقول انتهى مرة منه، أنهى أعمال حجه عدا طواف الوداع، يعني بقى عليه طواف الوداع. الكلام الشعالي أنه أنهى الحج وأراد أن يعتمر بعد حجه، وحديث عائشة نص في الباب، لكن هل يؤمر بوداع بعد أن ينهي العمرة؟ هل نقول إنه حاج فيلزمه الوداع، أو نقول إنه معتمر اعتبارا بآخر النسكين ولا يلزمه وداع كما هو صنيع عائشة؟ صنيع عائشة ينتابه أمران، إما أن يقال إنها معتمرة والمعتمر لا يلزمه وداع، أو يقال إنها طافت ثم سعت ومشت ما جلست، والسعي بعد الطواف بعد طواف الفرض لا يؤثر عند بعضهم، وهذا فهم البخاري رحمه الله. لا بد أن يخرج الحل، لا بد أن يخرج، يكفي التميم، تكفي عرفة، يكفي الجعرانة، يكفي أي مكان، الشرائع أي مكان من الحل. الدرس على ما اتفقنا عليه في الجدول آخره يوم الخميس إن شاء الله، آخر يوم الخميس، وبدءا من عصر الجمعة إلى عصر يوم 7 ذي الحجة، العصر من كل يوم في أيام العشر إلى 7 في مسجدنا، مسجد أبو الخيل بحي السلام، كالمعتاد اعتادنا من يوم 1 إلى 7 في مناسك الحج من أي كتاب. نعم، في أسئلة ما كثير، هذه في نفس الكتاب. نعم، يقول في إحدى المسائل: كان جاهلا فلا إثم عليه، فهل كل الجهل يرفع الإثم وإن كان بتفريط من المكلف؟ على كل حال، الجهل المطبق الذي صاحبه لم يرفع بالدين رأسا ومعرض إعراض كامل عن دين الله لا يتعلمه، فهذا مؤاخذ بلا شك وعلى خطر، لكن إذا كان جهله كجهل عامة المسلمين يعرف شيئا ويخفى عليه أشياء وانشغل بأمور دينه، فالأصل أن العلم فرض كفاية، تعلم العلم الشرعي فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من يسد حاجة الأمة ففي حكم الباقي سنة. نعم،
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن صعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ها وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كل عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أننا محرمون لقبلناه منك وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم وحدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم يهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي للنبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولوني السوط فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء فنزلت فتناولته ثم ركبت فأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا عليه فسالهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل معكم من لحمي شيء؟ وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال: حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبينما أنا مع أصحابي يضحك بعضهم إلى بعض، إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: تركته بتعه وهو قائل السقيا، فلحقته فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك يقرؤون عليك السلام رحمة الله، وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك أنتظرهم، فانتظرتهم، فقلت: يا رسول الله، إني فانتظرهم فقلت يا رسول الله، إني اصطدت ومعي منه فاضلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: للقوم كلوا وهم محرمون. حدثني أبو كامل الجحدري قال: حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال: فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة، فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني. قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها تانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها. قال: فقالوا: أكلنا لحما ونحن محرمون. قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها تانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره وأشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وحدثناه محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة حا وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد في رواية شيبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها وأشار إليها؟ وفي رواية شعبة قال: أشرتم أو أعنتم أو أصدتم؟ قال شعبة: لا أدري. قال: أعنتم أو أصدتم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا معاوية وهو ابن سلام قال: أخبرني يحيى قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية، قال: فأهلوا بعمرة غيري، قال: فاصطدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنباته أن عندنا من لحمه فاضلة، فقال: كلوه وهم محرمون. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل، وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حا وحدثنا قتيبة وإسحاق عن جرير كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال أكان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل، واقتص الحديث وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم، فأهدي له طير وطلحة راقد، فمنا من نكل ومنا من تورع، فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب في تحريم الصيد البري بالنسبة للمحرم، أحل لكم صيد البحر وطعامه، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. صيد، المراد بالصيد الاصطياد أو المصيد. هل المحرم الاصطياد أو المصيد؟ الاصطياد ما في تفصيل، الاصطياد حرام، والصيد هو الذي يحتاج إلى تفصيل وفيه أحاديث الباب، لأن الصيد يحتمل هذا وهذا. فالاصطياد محرم على كل حال بالنسبة للمحرم، والصيد بمعنى المصيد ما يدل له قوله جل وعلا ولا تقتلوا الصيد، يراد به المصيد. أما الاصطياد فهو على كل حال محرم من المحرم. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، وهما موضعان بين مكة والمدينة، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأثر الصعب من رد النبي عليه الصلاة والسلام، فطيب النبي عليه الصلاة والسلام خاطره بقوله لما رأى ما في وجهه من التأثر إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، يعني محرمون متلبسون بالإحرام. والمحرم يحرم عليه الصيد، حرم عليكم صيد البر، فالحرم وهو المحرم لا يجوز له أن يأكل من صيد البر، وسيأتي في حديث أبي قتادة ما يدل على الجواز، مما يمكن الجمع بأنه يختلف الحال فيما إذا صيد من أجله فيحرم أو لا فيحل، وعلى الأول يحمل حديث الصعب وعلى الثاني يحمل حديث أبي قتادة. لم نرده عليك، لم هذه جازمة، لم نرده أو لم نرده، في وجه ثالث الحرف المضاعف، وإذا فك هذا الإدغام انتفى الإشكال، لم نردده ما في إشكال. وهنا مع التضعيف من المعلوم أن لم تجزم الفعل المضارع، حرف نفي وجزم وقلب، فأين أثرها على الفعل لم نرده؟ والأكثر على أنه بضم الدال، لم نرده، وهو الأفصح فيما ذكره الشراح. نعم، مراعاة للحركة التي على الهاء، لم نرده. ولذا لو كان الضمير ضمير تأنيث لفتح، لم نردها إتباعا للهاء المفتوحة، والأول إتباعا للهاء المضمومة، كذا قالوا. ومنهم من يرى وإن ضعفوه، وهذا حكاه ثعلب في الفصيح أنه منصوب، لم نرده، لم نرده. ولا شك أن الضم يلغي أثر العامل، يلغي أثر العامل، فكأنه لا يوجد قبله عامل. والفتح ينقل الكلمة المجردة الخالية عن العوامل إلى وضع آخر، نعم، لكن العامل لا يقتضي الفتح. فهل نقول نلغي أثر العامل ويكون من باب الاتباع؟ الاتباع معروف عند أهل العلم، نعم، هم قرأوا أول الفاتحة بالجر اتباعا للام، الحمد لله، نعم، اتباع. فإلغاء أثر العامل، لأن الفعل قبل دخول العامل نرده، ما في إشكال. فإذا دخل عليها لم المقتضية للجزم، الآن هل هناك خيار ثالث؟ هل هناك خيار ثالث ولا ما فيه؟ الجزم متعذر، نعم، الجزم متعذر. يبقى الخيارات الثلاثة: الضم وهو الأفصح عندهم، والفتح هو الذي يليه، نعم، الثالث الكسر، لأنه حركة إعراب وإنما هو تخلص من نعم تخلص من الإشكال القائم، ولا ما هو في التخلص من التقاء ساكنين. الآن نتابع في هذه المسألة ولا نتجاوزها؟ الآن نحن بين خيارات: إما أن نلغي أثر العامل وقالوا هذا هو الأفصح، نعم، لأن العامل مؤثر فامتنع الأثر، فيرجع إلى الأصل، والإتباع باب معروف في اللغة، نعم، ما يتصل، ما يتصل، وين تصل بضمير؟ لم نرد الكتاب عليك، نعم. يعني هنا ما يرد مسألة الإتباع الذي هم يقولون، ولذا قالوا لو كان الضمير ضمير تأنيث نعم لكان الفتح أفصح اتباعا للهاء اتباعا للهاء. نعم يا اخوان احيانا يكسرون للتخلص وان كان الاصل في الفعل انه لا يدخله الجر. نعم الافعال لا جر فيها لكن قد تجر للتخلص. قم الليلة نعم قم الليلة نعم. وهنا مسألة الاتباع ظاهرة لم نرده لكن قد يقول قائل أين أثر العامل والعامل المؤثر في الأصل؟ أنت لو انتقلت إلى تأثير آخر ولو لم يكن تأثير نفس العامل أنت عرفت أنك انتقلت من شيء إلى شيء لكن المؤثر الحقيقي لم يترتب عليه أثره الأصلي للامتناع فانتقل إلى أثر آخر ولا تبقي الكلمة على أصلها دون تأثير والأصل في العامل أنه مؤثر. ولذا بعضهم يقول الفتح نعم ليبحث السامع عن الأثر نعم. ولذا ما قال قم الليل نعم ولا قم الليل لأن الجر لا يدخل على الأفعال. كيف دخل هنا؟ لأنك لو بقي الأصل في الفعل الأمر أنه مبني على السكون نعم مبني على السكون لماذا عدلنا إلى الجر الذي لا علاقة له ولا ارتباط له بالأفعال عن الضم والنصب الذي هو في الأصل للأفعال بل هو مشترك بين الأسماء والأفعال؟ لأنك إذا عدلت إلى شيء لا وجه له نعم تبحث عن السبب لكن إذا عدلت على الأصل ما تبحث. كلامي واضح ولا بالكلام اللي نعانيه الآن؟ يعني لو قال لم نرده ألغينا لم وانتهى الإشكال مع أنه عامل مؤثر بل من أقوى العوامل عامل مؤثر. فإذا ألغينا هذا العامل قلنا نرده ألغينا أثر العامل. لو قلنا لم نرده السامع يقول وين الناصب؟ ما فيه ناصب نعم. إذن ما الذي نصبه؟ لا شك أنه إشكال يجعل الحركة الأصلية متعذرة فيدل على أنها انتقلت من كونها مجردة إلى كونها متأثرة وامتنع الأثر العادي في لم لتعذره. والمسألة على كل حال أمرها سهل لكنهم يقولون الأفصح وجوب الضم.
نعم
وين
إيه
إيه لا ما في شك هو مجزوم مجزوم قطعا جزمه مقدرة. نعم إيه علشان لأنه الجر لا يدخل الأفعال هذا الأصل فتبحث لماذا جرت نعم لأن الحركات كلها متعذرة. المقصود أنه حمار 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 وحش وحمار وحش لكن هل له أنواع؟ بعضه له قرون بعضه ما له ممكن. هو حمار وحش كون له قرون ما ينفي أن يكون مخطط أيضا. هذا الغالب صحيح لكن أيضا الظان فيها الذي له قرون والمعز فيها الذي له قرون الذي لا قرون يوجد هذا وهذا لكنه حمار وحش بلا شك. ولا هو صاد على أساس أنه صيد ولا على أساس أنه أهلي صيد صيد حمار وحش حمار. إيه الحمار يختلف عن البقر يختلف. نعم إيه لكن في الغالب مخططة هي مخططة هي مخططة. على كل حال اللي عندنا لا إشكال في كونه حمار وحش. نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة بن جميع عن الليث بن سعد حا وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش. نعم كما قال مالك في حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره يعني أخبر من؟ أخبر الزهري. نعم الآن يرويه هؤلاء المجموعة عن الزهري. نعم لا ما يمكن ما يمكن. نعم الزهري وفي حديث الليث وصالح صالح بن كيسان من خواص الزهري. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال عن الصعب أهديت له من لحم حمار وحش. نعم أهديت له حمار وحش وهنا يقول أهديت له من حمار وحش حمار وحش. نعم يفهم منه أنه كامل أنه كامل وبعضهم فهم منه أنه حي. نعم ولذا رده لأنه ما يزال صيد رده لأنه حي بدليل أهديت له حمار وحش ما قال لحم حمار وحش لأن المذبوح المقتول ما يقال له كذا قل أعطيت فلان خروف أعطيته لحم خروف أعطيته لحم حمار وحش فهم فهموا من قولي أهديت له حمار وحش أنه حي ولذا رده. وهنا يقول أهديت له من لحم حمار وحش فالتعبير الأول إطلاق الكل وإرادة البعض أمر سائغ في اللغة جعلوا أصابعهم نعم الأصابع كلها في أذانهم. نعم لا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أننا محرمون لقبلناه منك لولا أننا محرمون لقبلناه منك فدل على أنه لحم نعم من حمار الوحش الذي صيد من أجله الذي صيد من أجله لولا أن محرمون لأن مجرد الإحرام لا يمنع من الأكل إلا إذا صاده الإنسان أو صيد من أجله لولا أن محرمون لقبلناه منك فهل هذه العلة التي هي الإحرام تستقل بالمنع؟ يعني لو لم يرد إلا هذا الحديث نعم تستقل لكن لورود حديث أبي قتادة وقبوله ما أعطاه النبي وأكله عليه الصلاة والسلام من الصيد دل على أن العلة مركبة وليست مفردة ولذا مجرد الإحرام لا يستقل بالمنع. ومعروف أن صيد البحر حلال طعامه حلال وصيد البر هو الممنوع هناك شيء يختلف فيه هل هو بري أو بحري وتعم به البلوى الجراد الجراد هل هو بري ولا بحري؟ نعم لا هاي هذا بري صحيح الجو تبع البر. نعم نعم يا أخوان بري ولا بحري؟ نذرة حوت هذا ثابت عن الصحابة كونه بحري ثابت عن الصحابة، لكنه مما ثبت عن بعضهم مما تلقي عن أهل الكتاب، يعني ما هم متلقى من شرعنا، نعم تلقاه بعض الصحابة عن بعض أهل الكتاب، نعم. ولذا المقرر عند أهل العلم أنه بري، هذا واقعه، هذا واقعه. وعلى كل حال من يرى أنه بحري لا جزاء فيه، ومن يرى أنه بري فيه الجزاء. وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حدثنا شعبة جميعا حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش، رجل، وهناك أهدى له حمار وحش، وأهدى له من لحم حمار وحش، فدل على أنه بعض وليس بكل، وإطلاق الكل وإرادة البعض معروفة، وهذا البعض مفسر هنا بكونه رجل. وسيأتي في الرواية التي تليه في رواية الشعبة عن حبيب أهدى للنبي أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده، شق، والشق يطلق ويراد به النصف، لكنه هنا يراد به مطلق الجزء، الجزء منه. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم ابن إيش، ابن إيش الحسن بن مسلم، لا لا ما يجي ما يجي، ها لا أبو الضحى مسلم بن صبيح انتهى راح خلاص، لا هذا الحسن بن مسلم هو يوجد غير منسوب في أعقد إسناد في صحيح مسلم، الحسن بن مسلم بن يناق، وين اللي يحفظون الصحيحين المجردين، نعم ترى عندنا جملة من الأخوان اللي يحفظون على هذه الطريقة، لكن هذه يبقى فيها إشكالات كثيرة. عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم زيد بن أرقم ابن يناق قال قدم زيد بن أرقم قال له فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتني عن لحم صيد أهدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، قال أهدي له عضو من لحم صيد فرده فقال إنا لا نأكله إنا حرم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن صالح بن كيسان حا وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له حدثنا سفيان قال حدثنا صالح بن كيسان قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهينا من الصيد الذي رده النبي عليه الصلاة والسلام وهو محمول على أنه صيد من أجله عليه الصلاة والسلام. في قصة أبي قتادة قال سمعت أبا محمد مولى أبي قتادة يقول سمعت أبا قتادة يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة حتى إذا كنا بالقاحة فمنا المحرم ومنا غير المحرم إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. وعلى كل حال أبو قتادة غير محرم، أبو قتادة غير محرم، وقد اختلفوا في السبب في كون النبي عليه الصلاة والسلام يحرم والصحابة أكثرهم محرمون وأبو قتادة غير محرم، فمنهم من قال لأن المواقيت لم تكن حدت ولا وقتت يريد أن يحرم بعد ذلك، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يأخذ إلى جهة، جهة البحر، فامتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام لم يحرم، ويأتي بيان ذلك في بعض الروايات إن شاء الله تعالى. حتى إذا كنا بالقاحة موضع قريب من السقيا في موضع أيضا ليست بالبعيدة من المدينة، فمن المحرم ومن غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا فنظرت فإذا حمار وحش يتراءون شيئا من غير أن يقصدوا إعلام أبي قتادة، من غير أن يقصدوه. في رواية ضحكوا لما ترأوه ضحكوا، ولم يكن مرادهم تنبيه أبي قتادة، وإذا لو كان مرادهم التنبيه لما جاز لهم أن يأكلوا منه. فنظرت فإذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط مني صوتي، فقلت لأصحابي وكانوا محرمين ناولون الصوت، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء، لأنه محرم بالنسبة لهم، ومباشرة المحرم حرام، والإعانة على المحرم حرام. والله لا نعينك عليه بشيء، فنزلت فتناولته يعني الصوت، ثم ركبت وأدركت الحمار من خلفه وهو وراء أكمة فطعنته برمحي فعقرته قتله. فأتيت بي أصحابي فقال بعضهم كلوا وقال بعضهم لا تأكلوا، اختلفوا لأنه لم يكن عندهم دليل على الأكل ولا على عدمه، هم ممنوعون في الجملة من الصيد لكنهم ما صادوا، وتقتل الصيد ما قتلوا الصيد، فكونهم لم يقتلوه قال بعضهم كلوه. ولقوله جل وعلا وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال بعضهم لا تأكلوا. نعم بعضهم نظر إلى هذه الآية وبعضهم نظر إلى الآية الأخرى فترددوا. إذا حصل مثل هذا وجدت مأكول لا دليل على المنع من الأكل منه، كما أنه لا دليل على الإباحة لأكله، ما في ما يدل على جواز أكله ولا دليل يدل على المنع من أكله، تأكل ولا ما تأكل؟ نعم يا شيخ. طيب أنا بسألك سؤال الآن على ضوء هذه القاعدة، تأكل الصقنقور ولا ما تأكله؟ على ضوء هذه القاعدة إيش فيه؟ هو متردد، فرع متردد بين الضب وبين الوزغ. المسألة خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. في فرق بين القولين؟ ما في فرق بين القولين؟ إيه؟ ما هو قول واحد، ما هو مركب من الجملتين، لا، خلاف بين أهل العلم. فبعضهم يقول الحلال ما أحله الله، يعني ما عداه حرام، يعني الأصل في الأشياء التحريم. القول الثاني ضده تماما، الحرام ما حرمه الله والباقي حلال. نعم إيه؟ يعني الأعيان المنتفع بها، هم يقولون الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، وهذا مجمع عليه. نرجع إلى أصل السؤال، نرجع إلى السؤال الأصلي، حتى هذه القاعدة مختلف فيه، يعني كون الإنسان يأكل من شيء لا يدري يتعدى إلى شيء فيأكله من غير إذن من خلقه، إذا أباحه من خلقه انتهى الإشكال، لكن تتعدى على شيء وتستفيد منه من غير إذن خالقه. نعم طيب أنا لا نريد أن نقرر المسألة من وجهة نظر معينة، نبسط المسألة من أصلها يا أخي، من أصلها. يقول لك هذه العين الخالق هو الله جل وعلا وأوجدها، لكن ما أذن لك، ما أذن لك أن تستمتع بها. نعم أذن لك في بعض الأشياء وأباحها لك، لكن هذه ما أذن لك. نعم
جميعا،
بعضهم يحتاب لما يدخله في جوفه، والفروج أيضا ما يحتاط لها، ويبقى في بقية الأبواب الأصل فيها الإباحة. نعم، لأن كون الجسد ينبت على شيء مشكوك فيه، نعم، غير كونه ينبت على مباح لا إشكال فيه. أيضا الفروج يحتاط لها، والأعراض يحتاط لها، يبقى بقية الأمور على الإباحة. وهذه مسألة فرعا المسألة التي ذكرت، وهي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. منهم من يقول الأصل فيها الإباحة، خلق لكم ما في الأرض جميعا، والثاني يقول لا، الأصل فيها المنع، لأن من خلقها لم يأذن لك باستعمالها. ويرد عليه الآخرون يقولون مع كونه لم يأذن إلا أنه لا يتضرر بحال، يعني هذا موجود في المخلوق. مثلا لو جاء واحد يستظل بجدارك تقول له كم، هو لا يتضرر، يسوغ لك أنت تقول له كم، يستظل بظلال جدارك، أو يستصبح بمصباحك الذي على السور من برا مثلا مع ورقة يحتاج إلى أن يقرأها، فجلس عند السور يقرأ، تقول له وخر عنه هذا كهربنا، أنت ما تتضرر يا أخي. نعم، فالله جل وعلا خلق لنا ما في الأرض جميعا. وعلى كل حال المسألة خلافية، وهذه مسألة عملية. وأنت في البر مثلا تجد مثلا نوع من أنواع الحشائش النابتة، وأنت لا يغلب على ظنك أنها ضارة، تأكل أو ما تأكل. وعندك صيد مثلا لا تدري وش أصله، صيد تشوفه لأول مرة، تأكل لما تأكل، ليس من ذوات المخالب ولا غيرها مما جاء العموم منعه بالعموم. وأبرز مثال هذا السقنقور اللي يباع في محلات العطارين وما في دليل يدل على إباحته، ويتوقع كثير من أكله. نعم إيه؟ لا، أوضح من الآية الثانية، خلق لكم ما في الأرض جميعا.
والطيبة هي الرجل.
نعم،
هنا
قيد، هنا ما تدري أنت، لا ما تدري طيب ولا مو طيب،
صلى الله عليه وسلم
ما تدري طيب ولا مو طيب،
سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها.
أنا أقول هذه فرع من مسألة كبرى. نعم، طب عندنا مسألة ثانية متعلقة بالأكل والأطعمة، وهي مسألة جديرة في العناية، وهي أنه عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه يحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. نعم، إذا كان الأمر في الأول محرم ثم أبيح والعكس، وش يوصف بأنه طيب ولا خبيث، ولا تغيرت عينه بعد تغير الحكم؟
مو بشرط يا شيخ.
نعم،
مو بشرط.
حمار الأهلي وش كان؟
لا نقول كان حلال ثم
حرم، وطيب ولا خبيث؟
مو بشرط إنه إذا كان حلال إنه يكون طيب أو خبيث.
خلاص، لا عموما آية. له أقوى ما قيل أن المحرم ثم أبيح
بغيره.
انتقل رفع عنه ما تضمنه من خبث، والعكس حرام لما كان مباح، الحمار لما كان مباح وهو طيب، لهذه الآية لما حرم صار خبيث، والأيام تنتقل.
أنا أقول يرفع على طيبه ولكن حرم لعلة أخرى،
قد يكون كذا.
إذا قلنا حرم لعلة ثم ارتفعت هذه العلة، ما في شك أنه جاء في السبب أفنيت الحمر، أكلت الحمر، فنهى عن أكل لحوم الحمر. اختلافية. نعم، فإذا قلنا أن هذه تستقل قلنا توفرت الحمير وارتفعت العلة. نعم، والعلة منصوصة يدور معها الحكم. نعم، إذا قلنا أن هذه العلة، لكن إذا قلنا أنه انتقل بنص الآية يحرم عليهم الخبائث، ماذا حرام هو خبيث، لكن هل يلزم من كل من أن يكون كل خبيث أن يكون حراما؟ نعم، أن هاتين الشجرتين الخبيثتين، نعم، وما ليس حرام. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أحرام من هو؟ قال لا، أحرم ما أحل الله عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني خبيث من وجه دون وجه. نعم، خبيث الرائحة لا خبيث الأصل، خبيث الرائحة يعني الوصف المانع من قربان المسجد هو الذي هو سببه خبث الرائحة. على كل حال مسألة طول. نعم، والشيء الورع التركي والمنع لا بد له من دليل قاطع. فأتيت به أصحابي فقال بعضهم كلوه وقال بعضهم لا تأكلوه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا، فحركت فرسي فأدركته فقال هو حلال فكلوه. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حا، وحدثنا قتيبة عن مالك فيما قرئ عليه عن أبي النضر عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين، يعني وهو غير محرم، فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوه صوته فأبوا عليه، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذوا ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، وسبب التردد ما تقدم. فأدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة رضي الله عنه في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟
شيخ الله نعانه الآن، إذا كانت على أبي قتادة غير محرمة
كيف؟
يعني من ناحية قال والله لا نعينك عليه،
إيه؟
هل تكون عليه حرام؟ طيب،
لأنه هو ممنوع، هو ممنوع من الصيد، المعين هذا ممنوع في الأصل من الصيد،
وهل يعتبر صائد إذا
لكنه جزء من الصيد، من أهان فقد جزء من الصيد، بدليل أن من أعان على قتل فهو قاتل. نعم، إيه، مثل هذه الأمور إنما يلجأ إليها للتوفيق بين الأدلة المتعارضة. نعم، للتوفيق بين الأدلة المتعارضة لا بد أن يسلك مثل هذا المسلك. وحدثنا صالح بن مسمار السلمي قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال انطلق أبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض. غيقة هذه موضع لبني غفار. فبينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت كما تقدم يتراءون شيئا ففهم من غير أن يقصدوا إفهامه، وهنا ضحك بعضهم إلى بعض لوجود مثل هذا الصيد وهم ممنوعون منه. نعم، آمن وهم ممنوعون منه، لا شك أنه يقتضي التعجب. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إلى بعض إذ نظرت فإذا أنا بحمار وحش فحملت عليه فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني. استعانهم على إيش؟ صوت. فطعنته فأثبته.
يعني
الروايات السابقة تدل على أن الاستعانة كانت قبل قتله، وهنا فطعنته فأثبته فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع. هنا لأن العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب، نعم، إما أن يكون أثبته دون قتل، أن أنه أصاب رجله أو رجليه ما أشبه ذلك بهذه الطعنة، أو أنه استعانهم في حمله وما أشبه ذلك. فاستعنتم فأبوا يعينوني فأكلنا من لحمي وخشينا أن نقتطع، فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي أو أرفع فرسي، أرفع شأوا يعني وقتا جريا سريعا، وأسير شأوا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال تركته بتاعه، نعم، بتاعه قريبا من السقيا التي هي قرية بين مكة والمدينة. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتاعه وهو قائل السقيا، قائل السقيا، السقيا موضع، قائل اسم فاعل، لكن هل هو من القول أو من القيلولة؟
قيلولة، قيلولة،
نعم، قائل أو إذا قلنا أنه مكان قلنا قيلولة، وإذا قلنا أنه يطلب سقيا ماء لشبه فالقول، فاسم الفاعل هذا من القول، لكن الذي يظهر أنه من القيلولة والسقيا موضع. فلحقته فقلت يا رسول الله إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، يقرؤون عليك السلام ورحمة الله. الأصل في مثل هذه العبارة أنها إذا بلغت بكتابة، لأن القراءة لا تكون إلا للمكتوب، ثم استعملت في مجرد حمل السلام بالواسطة من شخص إلى آخر. وفي حديث حديث إبراهيم عليه السلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، بدون كتابة وبدون شيء، توسع في استعمالها، وإلا فالأصل أن القراءة إنما تكون للمكتوب. هذا ما يقول يراه بعضهم، وإن كان أيضا التجوز بالقراءة كما يكون للمكتوب يكون أيضا للمحفوظ. إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، ولم ينقل أنه رد السلام عليه الصلاة والسلام، لكن هو معلوم إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرد السلام واجب. يكون النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام لكن لم ينقله الراوي العلم به، كما جاء في حديث أم هاني في الصحيحين أنها قالت السلام عليك يا رسول الله، فقال مرحبا بأم هاني. يقول بعضهم أنه لم يقل عليك السلام لأن للعلم به لا يحتاج إلى أن ينقله الرواة، وإن قال بعضهم أن قول مرحبا يكفي عن رد السلام. يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إذا حملت أحدا أن يسلم لك على شخص يلزمه أن يبلغ هذا السلام، وكثير من الناس يحمل السلام مرارا أو لأشخاص وينسى، فللخروج من مثل هذا الحرج يعلقه بالمشيئة، يقول إن شاء الله أقرئ فلان مني السلام، يقول إن شاء الله، يعني ذكر سلم بلغ، وإما ذكر فالله سبحانه وتعالى ما شاء أن يبلغ، فإذا قال إن شاء الله خرج من الحرج. وإنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك انتظرهم فانتظرهم. هل يمكن أن يقال لعظيم انتظر؟ لا شك أن هذا التماس، ويبقى أنه موجه إلى أشرف الخلق وأكرمهم على الله جل وعلا. عرف من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يأبى مثل هذا الأسلوب، ليس بفظ ولا غليظ، وإلا من يقول لكبير القوم انتظر؟ الله المستعان. فانتظرهم فقلت يا رسول الله إني أصدت، ومني يعني أصدت صيدا، في بعض الروايات التشديد أصدت يعني أصدت، ومعي مني منه فاضلة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للقوم كلوا وهم محرمون، كلوا وهم محرمون، فدل على أن من لم يصد لم يتولى الصيد، ولم يصد من أجله ولم يعن على الصيد أنه يجوز له أن يأكل. نعم أصدت. نعم لا، ولا الروايات كلها تدل على أنه أمر، يعني وهو أمر التماس، أمر التماس. وإن كان القاعدة أن الأمر التماس من المثل، نعم، وهم يقولون في كتب البلاغة أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى يسمى دعاء، يعني من الإبل لأبيه، ومن المخلوق للخالق، ومن الرعية للكبير، يسمونه دعاء. لكن الدعاء خاص بالله جل وعلا، فيبقى أنه ما دام بين المخلوقين فهو التماس من الأدنى إلى الأعلى. نعم يعني اقتطعوا، يعني يأتيهم العدو يقتطعهم في عدو. نعم الإعانة هم تورعوا عن الإشارة وعن إعطاء الصوت. نعم
حتى إذا فعلوا
هذا
الشيء لا
يعتبر
إعانة،
يعني
بعد قتله
هو إذا انتهى، إذا مات انتهى، ما يكون صيد.
حتى لو مسكوه
يعني لو تولى واحد طبخه مثلا
ما يعتبر
هذا. حدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا وخرجنا معه، هذا يضعف قول من يقول أن المواقيت لم تكن حددت. وخرجنا معه قال فصرف من أصحابه فيهم أبو قتادة فقال خذوا الساحل حتى تلقوني، قال فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرموا كلهم إلا أبو قتادة فإنه لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلوا فأكلوا من لحمها، فعقر منها أتانا، الأتان هي إيش؟ الأنثى، الأنثى أنثى الحمر سواء كانت أهلية أو وحشية يقال لها الأتان. طيب من الطرائف، وردنا نسأل قبل عشان ما يقع البعض في حرج، أبان هو المصروف ولا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا أخوان، أبان عندنا أبان بن عثمان، أبان مصروف ولا غير مصروف؟ لا تستعجلون يا أخوان، ترى الحكم ثقيل، الحكم ثقيل. نعم إن كان من الإبانة فهو مصروف، إن كان من الإباء فهو ممنوع. ها لا تستعجل يا محمد، ترى المناسبة الأتان عندنا هنا، لأنهم يقولون من منع أبان فهو أتان. لكن لعلمك مالك إمام العربية يمنعه من الصرف، يعني ما يبقى المسألة هذه طريفة مناسبة هنا. نعم
ورب كلمة.
لا هذه ما لها أثر يعني. ابن مالك إمام العربية كنا منه من الصرف. هو من الإبانة فنون أصلية فلا يكون ممنوع. كيف؟ شعلينا من أتان هن أبان. لا ما هي بختة. لا هذه فيها تأنيث. نعم يعني حتى لو قلنا أنها العالمية والتأنيث لكن ما هي. وهنا صرفوها وعقر منها أتانا للعوز الأفعال خفت قليلا. فنزلوا فأكلوا من لحمها فقالوا أكلنا لحما ونحن محرمون. قال فحملوا ما بقي من لحم الأتان. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا. الأتان ليس بعلم. الأتان وصف ليس بعلم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش. فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا فنزلنا فأكلنا من لحمها. فقلنا نأكل لحم صيد ونحن محرمون. فحملنا ما بقي من لحمها فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله عن شيبان جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد. في رواية الشيبان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ وفي رواية الشعبة قال أشرتم أو أعنتم أو وصدتم؟ قال شعبة لا أدري. قال أعنتم أو وصدتم؟ شك. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبد الله بن أبي قتادة أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الحديبية. قال فأهلوا بعمرة غيري. قال فأصدت حمار وحش فأطعمت أصحابي وهم محرمون. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنبأته أن عندنا من لحمه فاضية فقال كلوه وهم محرمون. هنا قال في حجه. نعم حاجا وخرجنا معه. وهنا يقول في غزوة الحديبة. ولا شك أنه يطلق على العمرة حج. يطلق عليها حج وهي حج أصغر. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا أبو حازم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم محرمون وأبو قتادة محل وساق الحديث وفيه فقال هل معكم منه شيء؟ قالوا معنا رجله. قال فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص حاو حدثنا قتيبة وإسحاق عن جري كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة قال كان أبو قتادة في نفر محرمين وأبو قتادة محل اقتص الحديث يعني بقية الحديث. وفيه قال هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم. كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع. فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمول على أنه لم يصد من أجلهم.
صيد الآن يحرم على الجميع كما صاد محرم شيء يحرم على المحل والمحرم
إذا صاده محرم. يقول الميتة أسهل منه. نعم الميتة أسهل مما يصيده المحرم.
حتى لو يأكل غير محرم.
نعم ولا غير مدام صاده محرم في الحرم ميتة. لكن الفرق بينهما أن الميتة حرام لذاتها وتحريم الصيد لعارض فلا شك أنه أولى من أكل الميت عند الاضطرار إليه، أولى من أكل الميت عند الاضطرار إليه. نعم إيه صارت للحاجة، الحاجة وما يتبع الصيد من غير حاجة ويقضي فيه وقته كله ويغفل فيه عن ما وجب الله عليه مذموم، لكن الحاجة ما عن قتل الحيوان إلا لما أكله، ما إذا كان لحاجة فلا بأس. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. نعم على كل حال إذا كان يريد أن يأكل ما يصيده لا بأس، ثم إذا كان لمجرد العبث ويترك ما يصيده في المكان حرام. نعم ولو أكثر من الذهب إلى الصيد ولم يعوق هذا عن محرم لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى، أكثر منه وادخره أو أهدى أو باع لا بأس. لا خلاص لا قبل أن يحرم.
شيخ في الدرس الماضي يا شيخ
شفيه
هل من ذي الحليفة يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التروية في مكة
وين، لكن ما أحرم، أحرم من ذي الحليفة.
طيب يوم التروية
لأنه قارن
أحرم يوم التروية
منه
النبي صلى الله عليه وسلم،
لا ما زال على إحرامه قارن ما حل.